لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا بحمد الله عز وجل في دروس التوحيد، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمام هذه السلسلة وعلى أن نكون ممن تعلمها وفهمها فهما حسنا، وكذلك ممن عمل ويعمل بمقتضى ما علم، وكذلك بأن يدعو إلى ذلك العلم الذي قد علمه بأن يعلم ويبلغ ما تعلمه إن كان قد أتقن ذلك العلم، وهذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل. درسنا اليوم كما أعلن عنه في نواقض الإسلام، في نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي. قال رحمه الله تعالى: نواقض الإسلام. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. قوله رحمه الله تعالى اعلم، تكرر معنا مرارا أن هذا الأسلوب يستخدم للتنبيه إلى الأمور المهمة والأمور الجليلة العظيمة. أولا لأنه جاء بأسلوب فعل الأمر الدال بمعناه على نوع أو على الجزم والحزم. ثانيا أنه ذكر رحمه الله تعالى هذا الفعل بقوله اعلم، والعلم كذلك يدل على هذا المعنى، يدل على الاهتمام، يدل على الاهتمام. فقول الشيخ رحمه الله تعالى اعلم كأنه يقول لهذا المتعلم احرص غاية الحرص على ما سيذكر لك من العلوم ومن المسائل، وقيدها، وكذا اعمل بمقتضاها. فالشاهد أن فيه معنى الاهتمام والانتباه والتهيئة للطالب لما سيأتي ذكره. وهذا الأسلوب كما سمعتم مأخوذ من كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فعند الأمور العظام يؤتى بمثل هذا الأسلوب الجليل الذي يدل على الاهتمام. قال رحمه الله تعالى اعلم أن نواقض الإسلام. نواقض جمع ناقض، والناقض في اللغة بمعنى المفسد، فيقول أو فيقال أفسدت الشيء بعد إحكامه، وكذلك نقضت البناء إذا هدمته، ومنه كذلك نقض الثوب بعد غزله، ومن ذلك قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وشرعا المراد به الاتيان بمفسد من مفسدات الإسلام، الاتيان بمفسد من مفسدات الإسلام الذي إذا وجدت سقط اسم الإسلام أو انتزع اسم الإسلام عن ذلك الذي قام به ذلك الوصف بشروطه. والإسلام لغة هو الخضوع والتذلل، وشرعا عندما تعرفه شرعا تقدم معنا في دروس مضت، أعد الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة، أحسنت، والبراءة من الشرك وأهله، كما عرفه الشيخ رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، وقد تقدم في الأصول الثلاثة. فمعنى اعلم أن نواقض الإسلام أي مفسدات الإسلام، مفسدات الإسلام التي إذا وجد واحد منها لم يبقى مع الإسلام، مع الإنسان لم يبقى مع ذلك الإنسان إسلام، بل خرج من الإسلام وصار مرتدا. قوله رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض، هكذا جاء في هذه النسخة: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. وجاء في نسخة أخرى: اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة نواقض، اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة نواقض. وعلى النسخة الأخرى لا إشكال في الكلام، وعلى هذه النسخة وقع إشكال، وهو كيف يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن النواقض عشرة وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى نواقض كثيرة في كتبهم، في كتب الفقه، في أبواب الردة أوصلها بعضهم إلى نحو من 400 ناقض، إلى نحو من 400 ناقض، فكيف يقول الشيخ رحمه الله تعالى أنها عشرة نواقض؟ أجيب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة، ووجه بثلاثة توجيهات: الأول أن المراد بالعشرة النواقض أي العشرة النواقض المجمع عليها، المجمع عليها بين أهل العلم، فالنواقض المذكورة مجمع عليها لا خلاف بين أهل العلم في أنها نواقض من نواقض الإسلام. الوجه الثاني أنها النواقض الذي فشت وانتشرت بين الناس، أشهر النواقض الذي فشت وانتشرت بين الناس. الثالث أنها كالأصول لبقية النواقض، وبقية النواقض لها كالفروع. هذه التوجيه الثلاثة واضحة أم فيها إشكال؟ ها يا جماعة، واضحة أو فيها إشكال؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: الأول أي الناقض الأول الشرك بالله. قال: الشرك في عبادة الله تعالى، الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. قول الشيخ رحمه الله تعالى: الأول الشرك في عبادة الله، يعني أول هذه النواقض الشرك. والشرك في اللغة من المشاركة، الشرك في اللغة من المشاركة، وهو أن يشترك اثنان فصاعدا في أمر ما. والشرك شرعا عموما هو تسوية غير الله عز وجل بالله عز وجل بما هو من خصائص الله عز وجل، هو تسوية غير الله عز وجل بالله عز وجل بشيء مما هو من خصائص الله عز وجل. ويدخل في هذا التعريف الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات. الشرك في الربوبية كمن اعتقد في غير الله عز وجل أنه يملك النفع والضر، أو أنه يرزق، أو أنه يخلق، أو غير ذلك، أو غير ذلك من المعاني، فهذا قد أشرك في الربوبية، فقد أشرك في الربوبية. وأما الشرك في العبادة أو الشرك في الألوهية هو أن يعبد مع الله عز وجل غيره، أن يعبد مع الله عز وجل غيره. والشرك في الأسماء والصفات، الشرك في أسماء الله عز وجل إما بأن يسمى غير الله عز وجل بأسماء الله عز وجل، وهذا معنى أن يشبه الخالق بالمخلوق، أن يشبه الخالق بالمخلوق، أو أن يشبه المخلوق بالخالق. الشرك في أسماء الله عز وجل وصفاته يجمعهم هذا المعنى، تشبيه الخالق بالمخلوق، كمن يقول إن الله عز وجل ذاته وصفاته كذاتنا وصفاتنا، هذا شبه الخالق بالمخلوق، والمخلوق بالخالق، كمن يجعل للمخلوق من أسماء الخالق أو أفعاله أو صفاته، أن يجعل المخلوق من أسماء الخالق أو أفعاله وصفاته ما هي مختصة بالخالق، فهذا من الشرك في الأسماء والصفات، فهذا من الشرك في الأسماء والصفات. والشيخ رحمه الله تعالى ها هنا خص الشرك في العبادة، خص الشرك في العبادة لأن الغالب الذي وقع الشرك، أن غالب الشرك الواقع في الأمم الشرك في عبادة الله عز وجل. لذا أرسل الله عز وجل الرسل من أولهم إلى آخرهم لهذه، لأجل أن يحذروا وأن يتبرأوا وأن ينذروا من هذا الأمر وهو الشرك بالله عز وجل، وأن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. فالرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا بتوحيد الألوهية، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله عز وجل بعث الرسل من أولهم إلى آخرهم داعين إلى توحيد العبادة وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، والتحذير والإنذار من الشرك وأهله، بل ومقاتلة المشركين إن لم يرجعوا إلى الله وإلى دينه. فالشيخ رحمه الله تعالى خص هذا النوع من أنواع الشرك وشرك العبادة لمعاني كثيرة، هذا بعضها، وأيضا لأنه الشرك الذي كان منتشرا في زمن الشيخ رحمه الله تعالى، وقبله بأزمان، وقبله بأزمان، وكذلك بعده بأزمان. فالشرك الواقع الذي رآه الشيخ ورآه من قبل الشيخ ورآه من بعد الشيخ هو غالبا ما يكون في شرك، غالبا ما يكون في توحيد الألوهية، في توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فكما تقدم معنا في درس القواعد الأربع أن المشركون، أن المشركين مقرون به، توحيد الربوبية المشركون مقرون به، وأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر وحده، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وهكذا وهم يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق لهذه السماوات، وهو الخالق لهم، وهو المالك للنفع والضر، ولكنهم أشركوا في العبادة. لما أمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يعبدوا الله وحده ويدروا ما كان يعبد آباؤهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي جعل المعبودات التي نعبدها مع الله عز وجل هبل ومناه والعزة وغيرها كثير. وكما ذكرنا في درس مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح فاتحا لمكة وكان حول الكعبة 360 صنما، كلها آلهة تعبد ماذا؟ مع الله عز وجل، تعبد مع الله عز وجل. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قبل ذلك اعبدوا الله، قالوا: أجعل الآلهة، أي هذه الآلهة كلها 360 معبودا، نجعله إلها واحدا ونترك عبادة هؤلاء؟ فاستنكروا واستكبروا، ووقع منهم ما وقع من الكفر بالله عز وجل والشرك بالله عز وجل. شرك ماذا؟ شرك العبادة، الشرك في العبادة، مع أنهم مقرون وموحدون لله عز وجل توحيدا في توحيد الربوبية. قال رحمه الله تعالى: الشرك في عبادة الله تعالى، الشرك في عبادة الله تعالى. وقوله رحمه الله تعالى الشرك في عبادة الله تعالى هو أول هذه النواقض. معنى هذا أن أول النواقض وأعظم النواقض المخرجة عن دين الله عز وجل هو الشرك بالله عز وجل. والشرك الواقع في هذه الأمة وقبلها من الأمم هو الشرك في العبادة، هو الشرك في العبادة. وابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الشرك بالعبادة وأنه أول ناقض، اقتداء بدعوة الرسل، بدعوة المرسلين، اقتداء بدعوة المرسلين. فإن المرسلين من أولهم إلى آخرهم كما سمعتم جاءوا داعين إلى التوحيد ومنذرين من الشرك، ومنذرين من الشرك. فأساس دعوة الرسل هو هذا، عبادة الله عز وجل وحده، والنهي والبراءة والتحذير من الشرك. وأي شرك كان موجودا وظاهرا ولا يزال موجودا وظاهرا الشرك في ماذا؟ في العبادة. هذا سبب. وسبب آخر أن أعظم الذنوب، أعظم الذنوب هو الشرك بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر الله عز وجل الشرك. وليس معنى هذا أن غيره من المكفرات، أي الذي يكفر بها الإنسان، أن الله عز وجل يغفرها، لا، ولكنها داخلة في معنى الكفر والشرك بالله عز وجل. والشرك أعظم، فإن الكفر دركات، ومن أعظم أو من أشد دركاته الشرك بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل كما في الصحيحين من حديث عبد الله مسعود أي الذنب أعظم؟ قال ماذا؟ قال الشرك بالله. قال الشرك بالله. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر أو ابتدأ النواقض بهذا الأمر لأمور هذه بعضها. فقوله رحمه الله تعالى الشرك في عبادة الله. الشرك في عبادة الله، ما معنى الشرك في عبادة الله؟ كما تقدم بأن يتخذ من دون الله عز وجل معبودا يعبد بما هو من خصائص الله وحق الله عز وجل، لأن العبادة حق لله عز وجل، فلا يجوز صرفها لغير الله. لذا قال الشيخ الشرك في عبادة الله تعالى، لأن العبادة خاصة بمن؟ خاصة بالله عز وجل. فصرف العبادة لغير الله عز وجل هو الشرك، وهو أصناف وأنواع، وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى بعضها. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال الله تعالى دليلا، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى دليلا على أن الشرك في عبادة الله عز وجل ناقض من نواقض الإسلام. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية فيها دليل واضح صريح بين بأن الشرك لا يغفره الله عز وجل، وأنه ناقض من نواقض الإسلام، وأن من وقع في الشرك وصار مشركا بالله عز وجل بأن عبد غير الله عز وجل كعبادته لله عز وجل أو أشد، فهو كافر مشرك مرتد عن دين الإسلام. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيضا في هذه الآية الأخرى تنبيه إلى هذا المعنى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولا تحرم الجنة إلا على من كان من أهل الكفر والطغيان والشرك ولم يكن من أهل الإيمان والتوحيد والطاعة. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال وما للظالمين من أنصار، والظالمون هاهنا أي المشركون الكفار. والآية كما ترون، الآية الأولى في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تفيد العموم أن كل شرك لا يغفره الله عز وجل. واضح هذا الأمر أم لا؟ ولذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هنا في مسألة، وهي هل الشرك الأصغر لا يغفره الله عز وجل أم أنه يغفر وداخل تحت المشيئة؟ وقبل الكلام على هذا نعلم ما هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر هو كل وسيلة أو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر وليست من الشرك الأكبر، وأطلق عليها الشارع بأنها شرك. واضح هذا المعنى يا جماعة؟ كل وسيلة أو ذريعة توصل بها إلى الشرك الأكبر وليست بشرك أكبر، وقد أطلق عليها الشرع بأنها شرك، مثل الحلف بغير الله عز وجل، هذا من الشرك الأصغر. جاء في حديث ابن عمر ويصححه العلامة الألباني عند أصحاب السنن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وأيضا جاء في حديث قتيلة وغيرها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يهوديا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون فتقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون ورب الكعبة، وتقولون ورب الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا، وتقولون والكعبة، وتقولون والكعبة، قال: لا تقولوا ذلك، ولكن قولوا ورب الكعبة، وقولوا ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو حديث أيضا صحيح. فهذه الأحاديث ونحوها كذلك جاء في السنن من حديث محمود ابن لبيد رضي الله عنه، من حديث محمود ابن لبيد رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء، الشرك الأصغر الرياء. وهذا الحديث أيضا يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فهذه الأحاديث تدل على ماذا؟ على أن الشرك شركان، على أن الشرك شركان، أكبر وأصغر، أكبر وأصغر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر في إشارة إلى أن هناك شرك أكبر، وأن الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل كما جاءت الأدلة في ذلك. بقي الشرك الأصغر الذي جاءت النصوص دالة على أنه شرك وتسميته بالشرك، من وقع منه هذا الأمر؟ هل يدخل في عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ فمن وقع في الشرك الأصغر لا بد أن يعاقب ثم يخرج من النار بعد ذلك، أم أنه داخل تحت مشيئة الله عز وجل؟ المسألة واضحة مشكلة. المسألة هل من وقع منه الشرك الأصغر، الشرك الأكبر مقلد في النار، بقي من وقع منه الشرك الأصغر حلف بغير الله، حلف بأبيه بأمه بالكعبة بغير ذلك، أو قال ما شاء الله وشئت، أو وقع منه رياء، وقع منه نوع رياء في عمل من الأعمال، هل هذا الذنب الذي وقع منه ولم يتب منه، ولم يتب منه، أما إذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها، ولكن الكلام على من مات وعنده هذا الإثم ولم يتب منه، هل يدخل تحت مشيئة الله عز وجل كبقية الذنوب والمعاصي، أم أنه يعاقب ولا محالة ثم يخرج من النار إلى التوحيد مع أصحاب التوحيد الذين يخرجون إلى الجنة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يعذب ولا محالة، من وقع منه الشرك الأصغر أنه يعذب ولا محالة، وقد جاء هذا نص عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استدلالا منه بهذه الآية بقوله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال: فالآية تفيد العموم، لأن أن يشرك به أن مصدرية تسبك ما بعدها بمصدر، فيكون التقدير إن الله لا يغفر شركا به، إن الله لا يغفر شركا به، فشركا تكون نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فيدخل في هذا العموم الأكبر والأصغر. واضح هذا الأمر؟ هذا وجه استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجحه كذلك طائفة من أهل العلم. وقول آخر وهو الذي رجحه العلامة ابن القيم أنه داخل تحت مشيئة الله عز وجل، أنه داخل تحت مشيئة الله عز وجل، وهذا القول الآخر أيضا رأيناه منصوصا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يقول إنه داخل تحت مشيئة الله عز وجل، وهذا هو الصواب في المسألة، وهذا هو الصواب في المسألة، وذلك إذا نظرنا إلى الآية التي تليها. ما هي الآية التي تليها؟ قول الله عز وجل في الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وها هنا من تفيد كذلك ماذا؟ العموم. من تفيد كذلك ماذا؟ العموم. فهل يقال أن من أشرك بالله عز وجل أي شرك أكبر أو أصغر أنه تحرم عليه الجنة وأن مأواه النار، أم أنها خاصة بالشرك الأكبر؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ خاصة بالشرك الأكبر. فإذا استثني من هذه الآية الشرك الأصغر فكذلك يستثنى من الآية الأولى الشرك الأصغر، لأن الآيات التي جاءت بالشرك تدل على أن المراد به الشرك الأكبر. والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.